أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. جاء في وصية الإمام موسى بن جعفر الكاظمي عليه السلام لهشام بن الحكم قوله: يا هشام، طوبى للمتراحمين، أولئك المرحومون يوم القيامة، طوبى للمصلحين بين الناس، أولئك هم المقربون يوم القيامة، طوبى للمطهرة قلوبهم، أولئك هم المتقون يوم القيامة، طوبى للمتواضعين في الدنيا، أولئك يرتقون منابر الملك يوم القيامة. هذه فقرة من وصية الإمام الكاظم عليه السلام، وقد ذكرنا في أحاديث مضت أن الإمام عليه السلام بدأ يستشهد بكلمات المسيح عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لأغراض متعددة سبق الحديث عنها. في هذه الفقرة ذكر عليه السلام أن هذا مكتوب في الإنجيل. هذه الفقرات مكتوبة في الإنجيل. الإنجيل كلمة إما هي سريانية كما عليه قسم من اللغويين، ومعناها البشارة، كيف أن للقرآن الكريم تسميات باللغة العربية، كذلك الإنجيل له تسمية بالسريانية، اللغة السريانية القديمة، ومعناها البشارة. بعض اللغويين قال الإنجيل هو بمعنى الصفو، نجل الشيء مثل نخل الشيء، فبناء على هذا الثاني يعني صفو الكلام، صفو التوجيه، لكن الأكثر على أن هذه الكلمة أصولها سريانية وهي بمعنى البشارة، مبشرات، وعود الله سبحانه وتعالى. في لمحة خاطفة، لأننا تحدثنا عن هذا الموضوع بشكل مفصل في كتاب من قصة الديانات والرسل حول الإنجيل وكيف تطورت كتابته وكيف حصل له التحريف وماذا فيه وردود علمائنا على ما جاء من أخطاء فيه في ذلك الكتاب قصة الديانات والرسل، وقبلها أيضا كانت هناك بعض المحاضرات في هذا الاتجاه. لكن إجمالا الآن نقول يظهر من هذا أن هناك شيئا مكتوبا في الإنجيل يحتوي على أصول المعرفة الدينية والأخلاقية بل والتشريعية أيضا. وقد أشار القرآن الكريم إلى في 17 آية من آيات القرآن الكريم تحدث فيها في القرآن الكريم عن الإنجيل بلسان التعظيم والتكريم، وأشار إلى أنه فيه هدى ونور، وهكذا أشار إلى بشارة الإنجيل ونبيه برسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الإنجيل الأصلي الذي ينظر إليه في القرآن الكريم بلسان بعين الاحترام ويذكر بلسان التعظيم ربما لا يكون موجودا الآن في يد أحد من العلماء المسيحيين، لأنهم يذكرون أن أول التدوين للمسيح التدوين لما قاله المسيح، لما أخبر عنه. شلون عندنا نحن المسلمون صارت مشكلة تأخر كتابة السنة النبوية إلى حوالي سنة 99 هجرية عند مدرسة الخلفاء، تم النهي عن كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وتدوينه. يظهر أن شيئا من هذا أيضا كان عند المسيحيين، ولذلك أكو ما يشبه الإجماع بين المؤرخين على أن أول تدوين بشري لما أثر عن المسيح من حكم ومن أقوال ومن توجيهات كان بعد 30 سنة من رفعه إلى السماء كما عليه المسلمون، أو من صلبه كما عليه المسيحيون. بعد 30 سنة تم البدء في كتابة ما قيل عن المسيح وما سمع عنه وما أثر عنه. النسخة الأصلية للإنجيل وين؟ غير معروفة، غير معلومة. الكتابة بدأت بعد 30 سنة واستمرت هكذا، كل يوم يزيد فد جزء، كل يوم فد إنجيل جديد يطلع، واحد ينقل عن الثاني، حتى وصلت إلى 59 إنجيل. واحد من أصحاب عيسى بن مريم يكتب، ذاك الثاني يكتب، واحد آخر ينقل عنهما يزيد عليه، وهكذا حتى وصل العدد إلى 59 إنجيلا، كلها مكتوب عليها إنجيل عيسى ابن مريم. فصار ما يشبه الفوضى في الأمر، وهذه من مشاكل شنو؟ التدوين وتأخره، السنة القولية، السنة الفعلية وتسجيلها عن عيسى بن مريم تعرضت إلى نفس المشكلة التي تعرضت لها سنة رسول الله مع الفارق، طبعا هذا إلى سنة 99 هجرية تقريبا، وإن كانت عند الإمامية في زمان رسول الله تم تدوين سنة النبي، وهذا ما نجده في كتاب علي عليه السلام، كتاب علي أمير المؤمنين، تكرر عندنا إملاء رسول الله بخط علي بن أبي طالب. فسنة النبي فيما نعتقدها محفوظة تماما عند آل محمد. وهذه هي التي يشير إليها الإمام الباقر والإمام الصادق عندما يقولون: ما نحن والرأي في شيء، إنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. المدرسة الأخرى منعت تدوين عن رسول الله، وقد أشرنا إلى ذلك في محاضرات سنة النبي في شهر رمضان الماضي. فحصل لهذه السنة كالذي حصل أيضا لقضية الإنجيل عند المسيحيين، فصارت هناك أحاديث كثيرة عندنا المسلمين مفتعلة مصطنعة مزيفة، زيد فيها نقص منها حذف غير، تماما كالذي حصل عند بني إسرائيل فيما يرتبط بالإنجيل. على أثر هالفوضى هذه في سنة 300 من ميلاد عيسى بن مريم، وتقريبا هم أكو مشابهة، لأنه هذه الصحاح أيضا في هالحدود بدأت تخرج، يعني من 250 فصاعدا هجرية بدأت الصحاح عند المسلمين تخرج، قرنين ونص، ذاك 3 قرون. ففي سنة 300 من ميلاد سيد المسيح عيسى بن مريم اجتمع رؤساء الكليروس الديني عندهم مثل المرجعيات الدينية في مؤتمر مشهور، وتحت أيضا نظر السلطة الحاكمة، وقرروا أن هذه الأناجيل 59 إنجيل مو معقول، فاتفقوا على 4 أناجيل هي إلى الآن السائدة. قالوا هذه الأناجيل هي الأناجيل السائدة، إنجيل بولس ولوقا ويوحنا، هذه الأناجيل 4 هي التي تم الاتفاق عليها، والباقي خلص أبطلوها. هذه الأناجيل أيضا فيها كثير من المشاكل، ولذلك علماؤنا مثل المرحوم الشيخ محمد جواد البلاغي رضوان الله تعالى عليه، أستاذ أساتذة مراجعنا الحاليين، وكان متخصصا في القرآن وفي المناظرات مع اليهود والنصارى، وكان يقرأ العبرانية والسريانية والنسخ الأصلية للتوراة والإنجيل بلغتها الأصلية، وهو مجتهد فقيه بارع، عنده عدة كتب في نقد العهد القديم التوراة والعهد الجديد الإنجيل، ويبين أن هذا ما يمكن أن يكون هذه النسخ كتاب الله، فإن فيها نسبة النبي عيسى إلى القسوة والتعبد التعدي على أمه العذراء وفيها نسبة شرب الخمر له، وفيها نسبة البغاء والزنا للأنبياء، وفيها أشياء لا يرضى بها أي مؤمن لنفسه، فضلا عن أن يكون نبيا من أنبياء الله أو هم صعدوه بعدين إلى أن يكون ربنا يسوع. هذا واحد من المؤمنين ما يسويها، فكيف يصنعها هذا؟ وكذلك المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء أيضا عنده كتاب أقل من عدد الصفحات من حيث عدد الصفحات، ولكن أيضا مليء بالفوائد. المهم هذه فد مسيرة سريعة لموضوع الإنجيل، لكن الإنجيل الأصلي بالفعل فيه هدى ونور. الإنجيل الأصلي مفروض أنهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، مما يعني أن الإنجيل الأصلي هو رسالة الله وأحكام الله وتشريعات الله عز وجل، وأنه في زمانه كان الرسالة التي يجب على الناس جميعا اتباعها. طرأ عليها التحريف والتزوير والتغيير. لما ينقل الإمام الكاظم عليه السلام من الإنجيل فإنما ينقل من هذا الإنجيل الأصلي للإنجيل السائد عندهم. يمكن أيضا أنه بعض هذه الفقرات موجودة في الأناجيل المعاصرة، لكن الإمام عليه السلام حيث نعتقد أن المعصومين أحاطوا علما بالكتب السماوية السابقة وبعلم القرآن الكريم أيضا، فمن ذلك يستشهد بكلماته، يقول: يا هشام مكتوب في الإنجيل. هذا بعد غير قال عيسى بن مريم، قال المسيح: يا عبيد الدنيا كذا وكذا. تلك ربما تكون سنة أحاديث حسب تعبيرنا، وهذا من أصل الكتاب. مكتوب في الإنجيل: طوبى للمتراحمين أولئك المرحومون يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل. أنت في هذه الدنيا راحم ومتراحم، تلقى في القيامة أيضا رحمة. لا سمح الله ولا قدر ذلك البعيد قاس متجبر جلاد سوف يلقى في يوم القيامة العدل. ماكو هناك قسوة، لا، وإنما هناك العدل، بس بالمقاييس الإلهية. بعد انت هنا ضربت ضربة واحدة مثلا من غير حق، هذه جزاؤها في القيامة لعله مليار سنة. هذه مو قسوة، هذا جزاء وانت موعود فيه. مثل ان انسان يتفق معك وله حق ذلك، إذا تعمل هذا العمل تدفع هذا المبلغ، تقول له: طيب هذا واجد، ومن البداية لا نتفق. أنا الله سبحانه وتعالى خلقتك وأنعمت عليك بكل شيء وقلت لك أطع تدخل الجنة خالدا فيها. يا با أنا ما أطعتك إلا مثلا 70 سنة 60 سنة، قول ما يخالف، هذا بحسب الوعد الإلهي والله لا يخلف الميعاد. ما صليت لك إلا كل 24 ساعة بس ساعة واحدة، ما يخالف، أنت تعوض بذلك دار الخلد. في المقابل أيضا نفس الشيء، تظلم غيرك ممكن نصف ساعة من الزمان، ممكن شتمة واحدة، ممكن صفعة واحدة، ممكن حرمان، لكن هذا سوف يواجهك يوم القيامة عذاب شديد، والشدة بمقاييس
ربنا سبحانه وتعالى مو بمقاييسنا. فالجزاء هو من جنس العمل. أناس متراحمون في هذه الدنيا رحمة، لا يقسو، لا يتجنى، لا يهين، إذا أخطأ على أحد بادر إلى الاعتذار، هذا قسم من الناس. وقسم من الناس يفتخر بقسوته، مسحت به الأرض، انتظر من يمسحون بوجهك نار جهنم، مو أرض بعد. زين، المتراحمون يرحمهم الله، أولئك هم المرحومون. والله ما قصرت وياه، جاء شكل صفعت على وجهه ولا حتى يتوب مرة ثانية، حتى لا يتعدى، حتى لا كذا. زين، جهز نفسك، أنت تقرر لنفسك ما سوف تواجهه في يوم القيامة. ترحم في هذه الدنيا، ترحم، تقسو يعدل معك. طوبى، طوبى قالوا هنا لأحد أسماء الجنة العالية أنها طوبى، وهي مشتقة من الطيب. الجنة طيبة، يقال لمن يشرف عليها، نسأل الله لنا ولكم ذلك، طبتم، ادخلوا هذه الأرض الطيبة، هذه الجنة الطيبة، طوبى لكم. هذا قول، وقول أنه لا، طوبى مثل مرحى، مرحبا، أهلا. طيب، نوع من أنواع الاستقبال الطيب بمضمون أن هذا طيب، هذا ترحيب وهذا تطيب حسب التعبير. طوبى للمتراحمين في هذه الدنيا، ترحم أرخاك، ترحم زوجتك، ترحم ابنك، ترحم جارك، ترحم صغيرك، ترحم عاملك. طيب، رحمة أنت، وترى ما يضر الإنسان هذا الشيء، ها؟ يعني هو الإنسان راح يتخذ موقف، مرة تتخذ موقف حسب عواطفك وليأججها الشيطان، مرة تتخذ موقف حسب ما تنتظره يوم القيامة. ينقل في أحوال الإمام زين العابدين عليه السلام أن أحد عبيده أساء، بعضهم قال كان عند الإمام شاة فكسر رجلها، وبعضهم يقول غير ذلك، أساء إلى الإمام، فقال له الإمام لما فعلت ذلك؟ قال لأني أمنتك، لو كان مثلنا وأمثالنا وش يسوي؟ يقول ها، من أمن العقوبة أساء العدب، أساء الأدب، جيبوا الخيرزانة. طيب، الإمام ماذا قال؟ رفع يديه إلى السماء وقال الحمد لله الذي جعل عبدي يأمنني، أنا مو جبار، أنا مو قاسي، أنا ما أخوف. طيب، فهذه نعمة يحمد الإمام الله عليها، أنه هو مأمون من قبل عبد من عبيده، مع أن ذلك مسيء إليه، بس يقول الحمد لله الذي جعل عبدي يأمنني. هذا واحد، وأنا أو أمثالي إذا دخلت البيت الكل يرتجف، أهلي ما أدري تقوم تراكض مني وإنك ما أدري وش تبغى تسوي، ابني يروح بسرعة يفتح الكتاب على أساس قاعد يراجع، طيب، وحتى لا أعطيه المقسوم من الشتم واللطم وما شابه ذلك، العامل المالي يركض مني، العامل يا بش صاير. الحمد لله الذي جعل عبدي يأمنني. زين، طوبى للمتراحمين.
أولئك المرحومون يوم القيامة، طوبى للمصلحين بين الناس، أولئك هم المقربون يوم القيامة. المصلح ماذا يصنع؟ يقرب القلوب، صحيح ولا لا؟ يروح إلى هذا يقول له ما يخالف مشيها، العفو زين، خليك أكبر من هذا، إذا أنت رديت عليه بنفس الطريقة صرت في مستواه، سبك إذا سبيته ما الفرق بينكما، اعتدى عليك أنت تعتدي عليه ما الفرق بينكما، ما إلك فضل. الفضل عندما تعفو عمن أساء إليك، وتصل من قطعك، وتعطي من حرمك، هذا هو الفضل. زين، هذا بين إنسان وإنسان، إذا يروح يقرب بينهم، والد وولده بينهم زعل، يروح إلى الوالد يقول له يا أبا أنت رجل حكيم، عندك خبرة السنين، عندك حكمة، عندك عقل، تخلي راسك براس واحد عمره 15 سنة، كل انفعالات وكل ما أدري فورة غضب وكل مراهقة، مو معقول منك، اعفو عنه، تجاوز عن تقصيره، اقبل منه ميسورة، اعفو عن معسورة. وروح أيضا إلى الولد يقول له أنت ما تعرف مقدارك وما تعرف مقدار والدك، والدك أساس حياتك، أساس وجودك، كل نعمة عندك هي متفرعة من نعمة الوجود، وسر وجودك وسبب وجودك هو والداك، إذا عندك غنى فهو متفرع عن الوجود، إذا عندك معرفة وعلم فهو متفرع عن وجودك، إذا عندك كذا شخصيا، وكل هذه فرع من نعمة والديك عليك وهي إيجادك. شلون تكلم والدك بهالطريقة؟ شلون تتعامل معه بهذا الأسلوب؟ شلون تتخذ منه هذا الموقف؟ صير آدمي، فيصلح بين الناس، يتكلم مع الوالد بطريقة ومع الولد بطريقة أخرى. يروح إلى الزوج يتكلم معه يقول له يابا المرأة طبيعة تكوينها منفعلة، طبيعة تكوينها عاطفية، فهسا سبتك ولا تكلمت عليك ولا خشنت وياك، هذا طبيعي. طيب ما يصير ذاك الوقت إذا ما تسوي هالأشياء تصير رجال. طيب إذا صارت توزن كلماتها بالمليمتر، وين العاطفة؟ وين المشاعر؟ شوفها لما تكون راضية شلون تغرقك بعواطفها ومشاعرها، هذا طبيعتها، تبغى من ذاك الصوب تغرقك بالمشاعر، ومنها الصوب إذا صارت عصبية لا تصير ذاك الوقت آية الله العظمى، ما تتكلم إلا بميزان، ما يصير. إذا الخشبة خشنة، خشبة خشنة هني وخشبة خشنة هناك، إذا لينة هني لينة وهناك لينة، فأنت صير أكبر من ذلك، لا تحاسب على نقير والقطمير، على كل كلمة قالت لي فلانش قبل 4 سنوات واليوم قالت نفس الكلمة، ما شاء الله عليك، بدل ما تحفظ القرآن حافظ كلمات زوجتك عليها السلام. طيب لا تحفظ عليها، امسح، خذ لك مساحة بعد كل جلسة، امسح الشيء السلبي والكلام غير الحسن، لا تتذكر. يروح إلى الزوج يقول هالحكي هذا، وروح إلى الزوجة يقول كلام آخر، قل له يا أبا أنت دنياك وجنتك زوجك، بالتالي أنت لازم توقري مكانه. لو قرأت الأحاديث في حق الزوج عن رسول الله وعن المعصومين لهالك الأمر، ماذا لو الشيطان ركب رأسه وحصل بينكما ما حصل من الفراق، شي يسوون هذول الأطفال
اللي جايبينهم إلى هذه الدنيا؟ بنتك من باكر يدور عليها وهي بين أبوين مطلقين؟ وابنك من يعطيه هو الأمر؟ نفس الكلام. طيب، وخصوصا حالات التنمر في المدارس وفي غيرها يكسروهم تكسير. هنا أنا أوجه إلى بعض النساء وبعض الإخوة اللي يعني يحسبون حسابات الطلاق فيما يرتبط بهم، ما تعجبني، صارت تمد لسانها علي، ما أدري كذا، ما يخالف، تفكر في بنتك هذه. بنتك باكر لما تطلق أمها يهشمونها تهشيم الفتيات وياها في الدرس، شوية قعدت وياها على الكرسي زاحمتها تقول لي أنت شنو أمش مطلقة؟ أكيد فيها شيء، لو ما فيها شيء أبوش ما طلقها. ونفس الكلام في الشباب والأولاد، فيكسرون شخصيتهم تكسير. عندنا حالات صارت أن بعض الفتيات يطلبون النقل من تلك المدرسة. ليش؟ لأنه هذول يعرفون والدها ويعرفون والدتها من نفس المحلة مطلقين، كل يوم الذكر والورد مال الفتيات اللي وياها، ما غششتها أبوش مطلق أمش، ما أعطتها قلم أبوش مطلق أمش، ما تكلمت وياها عدل أبوش مطلق أمش. وعلى هذا المعدل فيروح إلى الزوجة أيضا ويقول لها حتى لو أساء إليك، تفكري كيف تضحين من أجل بناتك؟ هذا هنا محل التضحية. ليش صار عندنا الجهاد الأكبر للمرأة حسن التبعل؟ حسن التبعل يعني إذا صار زوجها كريم وحنون ولطيف ومغرقنها في الخير صير حسن تبعل؟ لا، هذا طبيعي. إنما إذا صار شوية زفر الأخلاق، قابض يده، سيء الخلق، هنا يتبين حسن التبعل شلون. فيروح إلى الزوجة ويروح إلى الزوج فيقرب بين الناس، هذا النتيجة مالته، طوبى للمصلحين بين الناس. لا يصير أب، أعوذ بالله من هكذا آباء، أعوذ بالله من هكذا أمهات، يجي إلى ابنه وطلقها، طبها طوب زين، وألف وحدة تتمناك، ألف ها مو 990، ألف واحدة تتمناك، فلوسك عندك وراتبك موجود، باكر نخطب إليك، من وين تبغي؟ أهلا وسهلا. بئس ما يصنع هؤلاء الآباء. ونفس الكلام بالنسبة إلى الأمهات، أم تجي تقول أنا مالي شغل، يابا أصلحي أصلحي، تكلمي، انصحي، مريها بالصبر، مريها بالتحمل. زين، لا يصنعون هذا الشيء. أنا بنتي عزيزة وبنتي كذا وما توطي رأسها، وهذا منه وهذا شنو إلى آخره، وبالتالي تسلمها إلى المجهول، بالتالي تهدم بيتها وحياتها بهالشكل عواطف. المصلحون بين الناس يوم القيامة شنو؟ أولئك هم المقربون من الله. ليش؟ نفس الجزاء، كانوا يقربون بين القلوب، الآن شنو؟ الله يقربهم إليه. طوبى للمصلحين بين الناس أولئك هم المقربون يوم القيامة. طوبى للمطهرة قلوبهم أولئك هم المتقون يوم القيامة. المتقي من هو؟ عند الناس المتقي يعني اللي يصلي كثير، وهو أحد المظاهر، اللي يصوم مستحبات أحد المظاهر، اللي يمتنع عن الفواحش والذنوب أحد المظاهر. لكن هناك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله مشهور، قال ألا وإن التقوى ها هاهنا وأشار إلى قلبه. المنبع هو القلب، إذا تقوى وخوف من الله عز وجل كان موجود فيه فاضت العيون بدموعها وخشعت الأطراف في حركتها، وقام الإنسان منتصبا بين يدي الله في صلاته، وهكذا. لازم يكون المنبع منبع كبير فيه مخزون زايد، أما إذا واحد لا سمح الله المظاهر أكثر من الأصل، الفرع أعظم من الأصل، ليس هذه ظاهرة صحيحة. المطهرة قلوبهم هم المتقون يوم القيامة، مو الأكثر صلاة بالضرورة إذا لم يرافق ذلك تقوى. تزودوا فإن خير الزاد، مو الأفعال بالضرورة، مو الأعمال، مو الأقوال، وإنما خير الزاد التقوى، لأن التقوى إذا حصلت هاي تفيض شجرة، شجرة كل ما كانت كبيرة وجذورها ممتدة تعطيك ثمار كثيرة. التقوى هو أصل الشجرة، ضعيفة رح تعطيك ثمار قليلة وأغصان قصيرة، لا قوية جذورها متفرعة مغروسة، ذاك الوقت تعطيك من الثمرات شيئا كثيرا. طوبى للمتواضعين في الدنيا أولئك هم الذين يرتقون منابر الملك يوم القيامة. سر التواضع أيها الإخوة أيتها الأخوات هو أن هذه كلمة أنا اشطب عليها قدر الإمكان، قدر الإمكان. ما يمكن طبعا أن الإنسان يميت أناه في داخله، هذا ما يمكن إلا من عصم الله، ولكن بمقدار ما تضغط على هذه الأنا مالك ومالي ذاك الوقت أكون متواضعا. والله ما أنا قاعد أتكلم فوق المنبر واحد قاعد يطالع في الجوال ماله، ليش هالشكل يسوي، ليش يعمل كذا، ما أدري كذا، أخلي في نفسي. طيب قد لا يكون هذا حسنا في مثل ذلك المجلس، بس أنا إذا أريد أقمع الأنا مالتي هذا واحد من الامتحانات. ما أعتبر أنه أنا قاعد أتكلم لازم الكل إذنه عندي، عينه في وجهي، خشمه يشم رائحتي. طيب بالتالي قد يكون عنده شغلة ضرورية، قد يكون كذا، كما قلت قد لا يكون هذا جيدا في بعض الحالات، ولكن أنا المتكلم ما لازم يكون عندي هالشكل، حالة من الانفعال والضيق، ما يسمع كلامي، الله الله. زين بعض الأحيان ناس القرآن يتلى ومع ذلك مشغولون عنه، أنا ما عندي نفس الثورة عليهم. فإذا يقدر الإنسان يقمع هذه الأنا في داخل نفسه وأمثال ذلك، والله سلمت عليه وما التفت إلي، أتخذ منه موقف إلى يوم يبعثون، لعله مشغول في ذهنه، لعله فكره مو يمه. كثيرا ما يحصل الإنسان قاعد يطالع عينك عينه عليك بس فكرة في مكان آخر، لأنه ما سلم علي، مع أن السلام مو واجب، خلاص بعد هذا فراق بيني وبينك. التواضع يبدأ بقمع الأنا والذات في نفس الإنسان، إذا لم ترى نفسك شيئا زين، إذا نسيت صفتك في التعامل مع غيرك، وأنا دكتور، أنا شيخ، أنا عالم، أنا مهندس، أنا شخصية، خير إن شاء الله. قد يكون ذاك اللي أنت تقتحمه عند الله تحتاج إلى شفاعته يوم القيامة. أنت ما يدخلوك وهو يدخلوه، تحتاج إلى شفاعته. ما عليك بالمظاهر ولا باللباس ولا بالصفات. هذول المتواضعون في الدنيا منابر الملك في يوم القيامة، منابر السلطة، منابر العظمة تكون من نصيبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتراحمين المتواضعين والمصلحين بين الناس، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.